السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا عند حديث عند قول المصنف رحمه الله كيفية التكشف عند قضاء الحاجة. وقال المصنف رحمه الله باب كيفية التكشف عند الحاجة. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. عن حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الإمام أبو داود رحمه الله أورد هذه الترجمة ووضع لها عنوان باب كيفية التكشف عند الحاجة، يعني كيف يكون حال من يقضي حاجته إذا دنا من الأرض. هل يكون واقفا قبل، يعني هل يكشف عن عورته وهو واقف قبل أن يدنو من الأرض، أم أنه يدنو ويكشف في نفس في وقت واحد؟ والمقصود من ذلك أن يكشف عن عورته إذا قرب من الأرض. يبقى المقصود من هذه الترجمة أن الذي يريد أن يقضي حاجته لا يكشف عن عورته وهو واقف، بل يكشف عن عورته قرب اقترابه من الأرض، لأن هذا هو أستر له. وهنا الترجمة عن الكيفية، المصنف عليه رحمه الله قال باب كيف التكشف أو كيفية التكشف. التكشف هو إظهار الإيه؟ إظهار العورة. وأورد فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. طيب، هنا هذه الرواية التي بين أيدينا حكاية إيه؟ حكاية حال أو وقعة فعل. طيب، معنى هذه الحكاية التي أوردها ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكشف عن عورته حتى يقرب من الأرض. ولا شك أن هذا الحديث أو أن هذا الذي دل عليه الحديث فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التستر، وكذلك فيه عدم تعريض العورة لرؤيتها إذا كشفها الإنسان وهو قارب. طبعا بمناسبة كشف العورة دي ذكرت لكم قصة عمار رجل من أهل الحديث، منصور بن عمار. كان منصور بن عمار ليس له إلا ثوب واحد يأتزر به، وكان لا ينام إلا في المسجد، فنام يوما في المسجد ويعني استغرق في النوم فكأنه قد كشفت عورته، فدخل عليه شاب مندفع وهو يقول يا منصور بن عمار. فقام فزعا من النوم، مالك؟ قال كشفت عورته. فقال هل رأيتها؟ قال نعم. قال إذا من ترمض عينك. لن ترمض عينك قط. طبعا خزعوا من النوم. فطبعا يعني هذا فيه أن الإنسان لا يعرض عورته لأن تكشف، لأنه قد يعني يرى حال القيام منه أو يرى حال الجلوس منه ما لا يرى حال القيام. فالإنسان تكون أمامه دائما سترة يستتر بها ولو قصيرة، فإذا جلس من الأرض أو إذا جلس ليقضي حاجته أو اقترب من الأرض فإنه يعني يستر نفسه. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني صحيح وفي إسناده رجل مبهم. وقد ذكر صاحب كتاب عون المعبود أن هذا المبهم هو القاسم ابن محمد، وقيل أنه شخص آخر. والشيخ الألباني صحح هذا الحديث، لكن صححه لوجود شواهد أخرى لا لذات هذا الحديث. فهذا الحديث على حاله فيه رجل مبهم فيصير الاسناد ايه؟ اسناد فيه ضعف، رجل مبهم اسناد فيه ضعف. لكن الشيخ الالباني عليه رحمه الله لما صح هذا الحديث صححه ايه؟ لشواهده. لا لشواهده. وقلنا قبل كده اخوانا عندنا في مصطلح الحديث امرين، امر اسمه شاهد وامر اسمه متابع. الشاهد دايما في المتن والمتابع في الاسناد. فهذا الحديث له شواهد من احاديث اخرى تقويه، فالشيخ الالباني قواه بايه؟ بشواهده. ها؟ طيب لو ان هذا الرجل المبهم جاءت هذه الروايه عن بنفس الروايه او عن رجل اخر لكنه معروف، فنقول هذا المعروف تابع هذا الايه؟ المبهم فصحح روايته، او فصحت ايه؟ روايته. فالشيخ الالباني عليه رحمه الله صحح هذا الحديث، ولعله يعني استند الى شواهد اخرى غير هذا الحديث. ايضا من الفوائد ان صاحب عون المعبود قال بان هذا المبهم هو القاسم ابن محمد، لكن الشيخ الالباني عليه رحمه الله قال غير ذلك، وسمى رجلا اخر ليس هو القاسم ابن محمد. فاذا كان القاسم ابن محمد هو الرجل المبهم، قلنا قبل ذلك بان القاسم ابن محمد هو احد فقهاء المدينه الايه؟ السبع، احد فقهاء المدينه السبع. لكن هذا الحديث عموما اذا لم يصح اسناده لكن معناه ايه؟ لكن معناه صحيح. اما عن تراجم اسناد هذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجته دنا من الارض، قال حدثنا زهير بن حرب. وزهير بن حرب هو ابو خيثمه. زهير بن حرب اخرج له اصحاب الكتب الايه؟ الست. الا الامام الترمذي. اخرج له اصحاب الكتب الستة الا الامام الترمذي. وهو اول من اخرج له مين؟ مين اول واحد روى عنه في صحيحه؟ مسلم. حدثنا ابو خيثمه زهير بن حرب. لكن طبعا ومسلم عليه رحمه الله يعني يذكر ابو خيثمه زهير بن حرب في صحيحه كثيرا ويروي له كثيرا. وقال الحافظ في التقرير روى عنه مسلم في صحيحه اكثر من 1000 حديث، لكن اكثر منه الامام ابو بكر بن ابي شيبه، لانه روى عن مسلم اكثر من 1500 حديث. روى عن الامام مسلم اكثر من 1500 حديث. قال حدثنا وكيع. وكيع ومين؟ وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الإيه؟ الست. وهو المقصود بكلام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهده عصر. بعض أهل العلم قال أن وكيع لم يسمع من الشافعي، لكن وردت روايات في كتاب الأم للإمام الشافعي عليه رحمة الله قال حدثنا وكيع، صرح فيها بالتحديث من وكيع، فثبت بقي الشافعي لمين؟ لوكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح كانوا يقولون ما افلح سمين القط الا وكيع بن الجراح. ولما سئل وكيع بن الجراح زي حالاتي كده عن زي الدبه بيقولوا له يعني لما سمنت؟ قال من فرحي بالاسلام. فكان جواب لطيف منه انه ايه؟ يعني استطاع ان يخرج من هذا المأزق. لما سمنت؟ قال من فرحي بالاسلام. عن الاعمش، والاعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. وهو ثقة يدلس، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. قال عن رجل، هذا الرجل المبهم جاء في عون المعبود أنه القاسم ابن محمد أحد الأئمة الثقات، وقيل هو غياث بن إبراهيم وهو ضعيف. وأورد الإمام البيهقي هذا السنة سننه الكبرى مع تحديد أن هذا الرجل هو القاسم ابن محمد. قال الإمام البيهقي وأخبرنا أبو الحسن علي بن علي الخصرجردي أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم من أصل كتابه حدثنا أحمد بن محمد بن رجاء المصري شيخ جليل حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض. ولعل يعني هذا الوجه هو الذي صحح به هذا الايه؟ الحديث. وعلى كل حال قلنا بان معنى الحديث ايه؟ صحيح، معنى الحديث صحيح وله يعني شواهد تقويه. اما عن ذكر الاختلاف في روايات حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجه، الامام ابو داود قال رواه عبد السلام حرب عن الاعمش عن انس بن مالك وهو ضعيف. قول الامام ابي داود رحمه الله رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس وهو ضعيف. الضعف الذي في هذه الرواية التي أشار إليها أبو داود هو من جهة الإرسال والانقطاع. الضعف هنا سبب الإيه؟ الإرسال والانقطاع. طب إحنا عارفين يعني مرسل؟ مرسل يروي التابعي عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسقط مين؟ الصحابة. طب منقطع راوي أو إيه؟ أو أكثر. آه. فهذا يعني العلة في التضعيف أن في إرسال وانقطاع، الانقطاع بين الأعمش وبين أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. آه، لأنه قيل بأن الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك شيئا، وقد جاء أنه لقيه لكنه لم يسمع منه شيئا. ورد بأن الأعمش سليمان بن مهران لقي أنس بن مالك لكنه إيه؟ لم يسمع منه شيئا. وهذه الرواية أنه سمع منه موجودة عند الإمام الإيه؟ الترمذي، موجودة عند الإمام الترمذي. وفيه أيضا طريق أخرى عن ابن عمر لكنه قال وكلاهما مرسل، لأن الأعمش ليس له رواية كما ذكرنا الآن عن أنس ولا عن عبد الله بن عمر. وعبد السلام بن حرب الذي قال عنه الإمام أبو داود هو ثقة، قال عنه الحافظ في التقريب ثقة له مناكير، ثقة له مناكير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الإيه؟ الست. طيب، قال أبو عيسى الرملي حدثنا أحمد بن الوليد حدثنا عمرو بن عون أخبرنا عبد السلام به. الذي ذكر هذا هو أحد رواة أبي داود، أحد رواة مين؟ أبي داود، وهو أبو عيسى الرملي. أبو عيسى الرملي كان يعمل وراقا عند أبي داود، كان بيشتغل عند الإمام أبو داود إيه؟ وراق. تعرف يعني وراق؟ يعني يجهز للإمام الإيه؟ الأوراق، ويساعده أحيانا في الإيه؟ في النسخ والصف والكتاب. أما يعني نعم، يعني فكان أبو داود يعني دائما له هذا الوراق أبو عيسى الرملي، فهو الذي أشار إليه، هو الذي أشار إليه. قال حدثنا أحمد ابن الوليد، أحمد ابن الوليد ليس له ترجمة في كتاب تقريب التهذيب، ولم أتكلف يعني العناء في البحث عنه، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يعني يسر لنا أن نبحث عنه وأن نذكر هذا الراوي، لعلك تجد عندك عن الموسوعة. أحمد ابن الوليد. آه. طيب، قال أخبرنا عبد السلام، وعبد السلام هنا مبهم، عبد السلام هنا مبهم غير معرف، لأن هناك يعني عشرات المئات وإن شئت فقل الألوف تمر بهذا الاسم، لكن عبد السلام هنا هو ابن حرب، وهو الذي أشار إليه الإمام أبو داود. وعبد السلام يروي عن الأعمش عن أنس، وقد عرفنا العلة التي أشار إليها الإمام أبو داود في ذلك، وهي أنه ضعيف بسبب الإرسال والإيه؟ والانقطاع. وإطلاق رواية الأعمش عن الصحابة إطلاق فيه إرسال، وهو من باب إطلاق المرسل إطلاقا عاما، وهو غير الإطلاق الخاص المشهور الذي هو قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم كذا، يعني أن المرسل المشهور عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يأتي الإطلاق العام، وهو أن يروي الراوي عمن لم يدرك عصره أو عمن أدرك عصره ولم يسمع عنه، وهذا الذي يسمى بإرسال الخفي، يسمى بالإرسال الخفي. يعني مثلا الأعمش أدرك أنس بن مالك لكنه لم يسمع منه، فالأعمش يقول حدثنا أنس بن مالك، فده يسمى إيه؟ إرسال إيه؟ خفي. لأنك لما تيجي تحسب عمر أنس بن مالك وعمر الأعمش هتجدهم الاثنين موجودين إيه؟ فترة زمنية واحدة. فلما تيجي تقرأ ترجمة الأعمش وترجمة أنس بن مالك تلاقي إيه؟ وقد رأى أنس بن مالك لكنه لم يسمع إيه؟ لم يسمع منه. فيصير الأعمش يسمع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من غيره، فهو ده تدليس، هو فيسقط هو هذا الراوي ويرسل إلى مين؟ ويرسل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من الإرسال الخفي. فالمرسل الخفي يكون الراوي مدركا لمن أرسل عنه ولقيه لكنه لم يسمع منه، ولهذا فإنهم مفرقون بين المرسل الخفي وبين المدلس. فالتدليس يختص برواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ محتمل، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه أو لقيه ولم يسمع منه فهو مرسل خفي. يعني هناك شعرة دقيقة بين الإرسال وبين الإيه؟ التدليس. الإرسال الخفي والتدليس بينهم إيه؟ شعرة خفيفة لا يتفطن إليه إلا مين؟ إلا أهل الحديث الذين يعملون بهذه الايه الصنعة. لكن قد يفهم المعنى أن هذا الرسالة دي نوع من التدليس، الرسالة الخامسة دي نوع من التدليس، نعم في نوع من الايه التدليس. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: كراهية الكلام عند الحاجة. طبعا لو أن هذا التبويب وقع لأحد الأغبياء لقال انظروا إلى الإسلام يحرم الكلام عند الحاجة، إذا كان الكلام حرام عند الحاجة فما سمد كان صح؟ أهو يقول لك أبو داود أهو: كراهية الكلام عند الحاجة. والله يا أخوانا بعض النصارى المشككين في الإسلام كان يأتي بمثل هذه الأشياء يقول لك شوف سنن أبي داود، ونقام كبر إيه صحة السنن وبيجاب الحتة دي باب كراهية الكلام عند الحاجة. أمال أكلم إمتى؟ شفت الإسلام؟ دي أنت عصر وأنت طرد. وجاء فيه لحديث: ما يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما. قال المصنف رحمه الله: باب كراهية الكلام عند الحاجة. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت ذلك. قال أبو داود: لم يسنده إلا عكرمة ابن عمار. الإمام أبو داود أورد هذه الترجمة: باب كراهية الكلام عند الحاجة، يعني كون الإنسان يقضي حاجته حال قضاء له الحاجة وهو يتكلم مع غيره. نعم إذا كانت هناك حاجة ضرورية أو ماسة للكلام حال قضاء الحاجة فالإنسان أن يتكلم. فلو أن إنسانا مثلا جلس في الخلاء ويعني رأى مثلا وهو يرى رجل أعمى سيقع مثلا في بئر أو ستلدغ حية أو تصدم سيارة، فهل يجوز له أن ينادي انتبه يا فلان انتبه؟ نعم يجوز له. طيب هو في الخلاء وقريب من باب الدار وطرق الباب طارق وليس في الباب أحد، مين؟ نعم يقول مين؟ يرد يفهم يستفهم المية قطعت عليه ينادي يأتي له كوبات مية يا أولاد، ما هي مشكلة له أن إيه؟ له أن يتكلم. لكن الإنسان يدخل أو يذهب هو ويعني أخيه إلى قضاء الحاجة ويجلسان يتسامران كما يتسامر الرجل مع الرجل ويقعد يحكي حكايات، هذا يعني أمر كرهه الشرع، بل يعني في بعض أهل العلم وصل إلى التحريم. والبعض الآن تجد البعض بيروح يدخل الحمام ويجيب الجريدة ويقعد يقرأ في الحمام. والبعض الآخر أنا قلت لكم على واحد راح عمل في الحمام شاشة عرض وبتاع ليه عشان يتفرج على الأفلام وهو في الحمام وقاعد يتفرج على خدت بالك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط. وقول صلى الله عليه وسلم يضربان الغائط أي لفعل الغائط، ويقال ضرب الغائط إذا ضرب حاجته. أما إذا قيل يضرب في الأرض فمعناه أنه مسافر، مقصود به إيه؟ السفر. أما إذا قيل ضرب الغائط فمعناه إيه؟ أنه قضى الحاجة. فضرب يعني إذا عدي بنفسه، فالمراد قضاء الحاجة إذا عدي بفيه. أما عن تراجم أو قوله فإن الله يمقت ذلك أي إن الله تبارك وتعالى يبغض ذلك، والمقت هو شدة البغض والممقوت هو المبغوض. طيب تراجم هذا الحديث أو تراجم إسناد هذا الحديث قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة، اكتب فوق منه على طول ثقة، أخرج له البخاري مسلم وأبو داود والنسائي. يكفيك انك تكتب فوق ايه ثقة، حتى لو بالقلم والرصاص كده مفيش مساحة، ربنا يرزق ان شاء الله. نعم. قال: حدثنا ابن مهدي. ابن مهدي هو الامام عبد الرحمن بن مهدي، والامام عبد الرحمن بن مهدي امام ثقة، بل هو من ائمة الجرح والتعليل. وحديث الامام عبد الرحمن بن مهدي اخرجه اصحاب الكتب الستة، وقال عنه الذهبي مقولة تكتب بماء الذهب. قال عنه الذهبي: هو من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. يعني عبد الرحمن بن مهدي إذا قال في راوي كلمة خلاص، يعني هذه الكلمة لا يعني لا مخرج عنها. وإن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ودي للعلم يعني يحيى بن سعيد القطان والإمام عبد الرحمن بن مهدي إذا تكلم في شخص جرحا كان أو تعديلا فهو جرح لا يندمج، جرح لا ينمو، يعني لا تكلم في شخص او جرحوه لا يمكن، لا يمكن لو عملت ايه تستطيع انك ايه ترجع اللي كان. يعني بس خلى عبد الرحمن بن مهدي كده يقول ليس بشيء، بس كده يقول ايه ليس بشيء، ها او غيره خير منه كده. في كلمات كده انت ايه انت مش عامل الكلمه ايه ممكن يكون ما فيهاش حاجه، لكن الكلمه دي عند اهل العلم يقول لك غيره خير منه، لا ليس بشيء، لا ده كلام ايه ده كلام كبير يعني. خلاص كده. فاذا اتفقوا على تجريح شخص فانهما يصيبان الهدف في مقتل ويصلان الى الغايه في الجرح والتعديل. والامام ابن مهدي يعني برضه من الائمه المتشددين في باب الجرح والايه باب الجرح والتعديل. قال حدثنا عكرمه ابن عمار، عكرمه ابن عمار صدوق له اغلاط يغلط، وروايته عن يحيى ابن ابي كثير فيها اضطراب، يعني اذا روى عن يحيى ابن ابي كثير عكرمه ابن عمار اذا روى عن يحيى ابن ابي كثير روايته فيها اضطراب. وهنا له روايه اللي هي روايه عن عكرمه بن عمار عن يحيى بن ابي كثير التي رواها الامام مسلم في صحيحه، وهي قوله مشهوره، قول مشهور لا يستطاع العلم براحه الجسم، دي كلمه مين؟ يحيى بن ابي كثير. رواها مين عنه مين؟ عكرمه بن عمار. طبعا هذه كلمه يعني ايضا من الكلمات العذبه او من الكلمات او من الوصايا من كلام اهل العلم الذي يعني ينبغي ان يحفظ، لا يستطاع العلم براحة الجسم. فمن أراد أن يتعلم فلا بد له أن يتعب في تحصيل العلم، ولا بد له أن ينصب وأن يبذل الجهد، أن العلم لا يحصل يعني بالساهل، بل لا بد من مقابل لهذا الايه العلم، بل لا بد من بذل النفس والنفيس والغالي والرخيص، فبذلك يحصل الإنسان العلم. أما أن يريد الإنسان العلم وهو كسول أو هو يعني يخلد إلى الراحة أو هو لا يصبر على النصب وعلى التعب وعلى المشقة، فهذا لا يحصل شيئا. وطلبه للعلم او رغبته في هذا يعني في هذه الحاله تسمى كسل وخمول. فالذي يريد ان يتعلم لابد ان يبذل ايه؟ شيئا من جهده. كثير من اخواننا عايزين يتعلموا وقاعدين فين؟ قاعدين في اماكنهم، ويا ريتهم يتعلموا وهم قاعدين في اماكنهم. يعني كثير من الاخوه والاخوات يا ريتهم يتعلموا حتى وهم قاعدين فين؟ في اماكنهم. العلم بيجي لهم المساجد صارت قريبه من البيوت، والان صارت الانترنت وثوره الاتصالات الموجوده يعني تنقل العالم كله نقله مباشره، نحن الان نتكلم والعالم كله يسمع عن طريق الانترنت، العالم كله يسمع، اي مكان في العالم يستطيع الوصول الى ما نقوله الان ويسمع ما نقوله الان، خدت بالك؟ لكن اين المتعلمون؟ اين الذين يبذلون يعني جهد بسيط حتى لمجرد ان يتعلم؟ لمجرد ان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لمجرد ان يتعرف على الرواه، لمجرد ان يرفع عن نفسه الجهد، بل لمجرد ان يشغل وقته بطاعه لله تبارك وتعالى لا تكاد تجد، لا تكاد تجد، الا من رحم الله تبارك وتعالى. وهذا من الامور التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الامور التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ياتي زمان على الناس القادر فيه على دينه كالقادر على الجمر. اجر الواحد منهم كاجر 50، قالوا يا رسول الله منا او منهم؟ قال بل منكم. ليه؟ لقله المعين على ذلك. لقله المعين على ذلك، تجد الصحابه رضي الله عنهم كان واحد منهم يقول لاخي اجلس بنا مؤمن ساعه. هي بنا مؤمن ساعة، كانت إذا قست قلوبهم أو تغيرت عليهم نفوسهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا قست قلوبهم أو تغيرت عليهم نفوسهم ذهبوا إلى أكابر الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، أمثال هؤلاء يذهبون إليه، ويكفي أن يروا هذه الوجوه الطيبة النيرة ويسمعوا إلى هذه الكلمات الطيبة. أما الآن نحن الآن لا تكاد تجد من يعينك على ذلك، بل اليوم الذي يمر عليك ولا تسمع فيه مثلا درس او لو تسمع فيه موعظه تشعر بان هذا اليوم يوم كئيب، يوم يمر عليك يوم كئيب، ليه؟ لم تعد تجد من يذكرك بالله تبارك وتعالى، بل تحتاج الى من يذكرك بالله تبارك وتعالى دوما. دوما، لذلك انا كانت تعجبني كلمه الشيخ فوزي، لو كل انسان مننا حسب عدد الجمع التي صلاها في حياته واخذ من كل جمعه فائده واحده لوجدت أننا عندنا عشرات المئات أو الآلاف من الفوائد التي لم نعمل بها طيلة هذه السنين أو طيلة هذه المدة الزمنية التي عشناها. فطالب العلم ينبغي أن يبذل شيئا من جهده وأن يبذل شيئا من ماله وأن يصبر وأن يصابر على طلب العلم. وخير ما يبذل الآن في هذا الزمان، زمن الفتنة ده اللي احنا عايشين فيه، خير ما يبذل فيه العمر الآن هو طلب العلم. هو طلب العلم. على الأقل هننشغل بطلب العلم عن انك تقع في الفتن، عن انك تخوض في الفتن، انك تخوض في اعراض الناس، تكلم في عرض فلان وفلان وفلان. يعني انا بهذه المناسبه لم يعجبني اليوم سمعت مقطع للدكتور وجدي غنيم يتكلم فيه عن تنصيب الأم المثالية الراقصة في عبده أنها تبقى أم مثالية، فيعلق على ذلك الكلام ويقول يعني فيقول يعني أنتم يا أبناء الراقصة يا ابن الرقاصة، يقول باللهجة العامية المصرية، فالذين رضوا بذلك أم رقاصة، فنقول لفن أنت ابن الرقاصة، ونقول للإخوة في حزب النور يا أولاد الرقاصة، أو ما كده والله يقول كده أنتوا يا أولاد الرقاصة، يقول يا أولاد مش عارف إيه ده، أنا مش قلتش يا أولاد، أنا ما قلتش يا كفار، أنا قلت أنتوا اللي أنتوا قلتوا على نفسكم، أنتوا اللي رحتوا حطيتوا إيديكم إيدين فلان فكفرتوا نفسكم وقلتوا على نفسكم أولاد الرقاصة. طبعا كلام بصراحة فتن فتن فتن. تخيل مثلا بقى كام واحد، لا أنا شاهد من الكلام كام واحد اتورط في إن هو يرد عليه، إن هو يرد عليه، حتى لو كام واحد انبرم إن هو يرد عليه، فهو طبعا هو هيسكت، لا من هنا ومن هنا ومن هنا، فتن كقطع الليل المظلم. طب اخوانك كانوا سالموا من سالموا من لسان، اسكت اسكت يعني خلاص، انت ليك وجهة نظر مخالفة ليهم اسكت، يعني الامر كان يسعك ويسعهم. لكن انا مقصود من الكلام ان الانسان اذا لم يشغل نفسه بالعلم كما يقول الشافعي، نفسك ان تشغل بالحق والا شغلتك بالباطل، نفسك ان تشغل بالعلم والا شغلتك بالباطل. نعود الى شرح السنن. قال حدثني ابو سعيد، وطبعا السؤال ده انا سالته النهارده لبعض طلبه الازهر ما عرفوش، ابو سعيد الخدري اسمه ايه؟ ها؟ سعد بن مالك بن سنان. وابو سعيد الخدري مشهور بكنيته، اللي الصحابي ابو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، يا ريت نحفظ اسامي دي، الصحابي الجليل ابو سعيد الخدري. نعم، ما احنا قلنا حدثنا عكرمه بن عمار، حدثنا ابو سعيد، نحن قلنا يحيى بن ابي كثير هو شيخ عكرمه، يحيى بن ابي كثير ثقه، يحيى بن ابي كثير ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، وهو القائل العباره المشهوره لا يستطاع الجسم براحه الايه، لا يستطاع براحه الجسم هلال بن عياض، جايين عليه فقلنا بأن أبو سعيد هو سعد بن مالك، وهو صبي مشهور بكنيته ونسبته أبي سعيد الخدري، وهو من أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف من جهتين، من جهة عكرمة بن عمار لأن في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ومن جهة أيضا هلال بن عياض أو عياض بن هلال، لأن فيه اضطراب في الاسم لأنه مجهول، وتفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير اليماني، لكن المعنى معنى الحديث صحيح، من جهة أن الإنسان لا يجعل حالته ويقضي حاجته كحالته في غير ذلك، فلا يتحدث كيف شاء من غير الحاجة أو من غير شيء. فهذا يعني هلال اسمه هلال بن عياض أو عياض بن هلال مجهول، يبقى سبب ضعفه أن إيه؟ هذا الراوي مجهول الحال. الدفاع عن الرجال الصحيح الذين تكلم فيهم، قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة ابن عمار. عكرمة ابن عمار قلنا يعني عرفناه قبل قليل وتكلمنا فيه، وقوله هذا لم يسنده إلا عكرمة ابن عمار إشارة إلى علة الحديث، يشير إلى أن الحديث فيه علة، وفيه العلة الأخرى وهي الرجل المجهول اللي هو هلال بن مين؟ هلال بن عياض أو عياض بن هلال. وعكرمة بن عمار أخرج حديثه الإمام البخاري تعليقا، أخرج له البخاري تعليق، وأخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. لكن ينبغي أن يعلم أن الأشخاص الذين تكلم فيهم وقد أخرج لهم البخاري على أحوال، وابن حجر رحمه الله في كتابه الساري الذي هو مقدمة الفتح ذكر الذين تكلم فيهم رجال البخاري على حروف المعجم، وأجاب عن الكلام فيهم واحدا واحدا، يعني جاب كل راوي متكلم فيه منهم مين؟ عكرمة ابن عمار. من جهة الكلام أنه إما أن لم يثبت أو إن المتكلم نفسه يعني مجروح ولا يقبل جرح، أو من جهة أن هناك رواية هذا رواية هذا هذا الذي تكلم فيه تكلم فيه شخص آخر من جهة شخص آخر. يعني أحيانا بعض الرواة البعض ينقل عن إيه عن البعض لكنه لم يستوثق من إيه من هذا النقل. أيوة جرح فيه عن جرح غيره. والرواية في الصحيح ليست من جهة هذا الشخص المتكلم فيه. يعني ممكن بمعنى آخر مثلا نقول مثلا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار قد يروي عكرمة بن عمار عن سين من الناس فتكون روايته عن سين من الناس فيها اضطراب أو فيها ضعف، لكنه لو روى عن صاد من الناس فإن روايته صحيح. فالبخاري ما روى له إلا عن إيه إلا عن صاد الذي هو إيه الذي روايته إيه صحيح. ولذلك البخاري لما نزل عند البخاري درجة لم يروي له البخاري في الأصول إنما روى له في إيه في التعليقات في المعلقات معلقات الإمام البخاري. طبعا معلقات الإمام البخاري جاء الحافظ ابن حجر وعمل كتاب عمل كتاب تغليق التعليق ووصل كل معلقات الايه البخاري. قال ابو داود هذا من يسنده الا عكرمة وهو من حديث اهل المدينة حدثناه ابو سلمة حدثنا ابان حدثنا يحيى بهذا يعني موقوفا يعني موقوفا على ابي سعيد الخدري رحمه الله تبارك وتعالى. قال باب رد السلام في حال البول. رد السلام صح كده ما حوله. وذكر المصنف فيه قوله أيرد السلام وهو يبول، ثم ذكر فيه بإسناده حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. طيب قوله أيرد الرجل السلام وهو يبول، طبعا هذه التبويب جاء بصيغة الايه بصيغة الاستفهام ولكنه لم نعطي جواب وأخر الإجابة لحد حتى جاء بأخر من ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فتيمم لما رد على الرجل الايه السلام. طيب يبقى قوله أيرد الرجل السلام وهو يبول معناه هل الإنسان إذا كان حال قضاء الحاجة وسلم عليه أحد أرد عليه السلام أم لا؟ الجواب قطعا أنه لا يرد، لأن السلام من جنس ذكر الله تبارك وتعالى ولأنه دعاء، وإذا دعا لا يجوز له أن يدعي أو يدعو حال إيه؟ حال قضاء الحاجة، لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى إيه؟ ولا يدعو إلى غيره، ولا يذكر الله تبارك وتعالى على هذه الإيه؟ على هذه الحال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا على إيه؟ إلا على طهارة. طيب أورد أبو داود حديث ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسلم على من يقضي حاجته. يبقى الابتداء نستفيد أن الإنسان لا يسلم على إيه؟ على من يقضي حاجته. لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام فيها إشارة أو تنبيه على أنه ليس للإنسان أن يسلم على من إيه؟ على من يبول. فكرينا لما كنا بنتكلم عن الأشياء التي سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هناك أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنها ويكون لها إيه؟ حكم شرعي. طيب هذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سكت لم يرد، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ حكم شرعي. أخذ منه العلماء أن يكره للإنسان أن يلقي السلام على مين؟ على من يبول، وأنه إذا سلم عليه وهو يبول لا يرد، يعني حتى إذا سلم لا يرد. لكن قد يقال بأن لعل هذا الرجل خاصة أنه مبهم قد يكون حديث عهد الإسلام، قد يكون من الأعراب لا يعرف هذا الحكم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يصدره، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر تيمم ثم رد على رجل الإيه السلام. فيفهم أيضا من هذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يسلم على من يبول، وعلى المسلم الذي يقضي حاجته ألا يرد السلام. وفيه أيضا دليل على أن ذكر الله عز وجل لا يكون حال قضاء الحاجة، وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته لا ينبغي له أن يتكلم ولا أن يخاطب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب المسلم بشيء لا كلام ولا برد السلام، لأن التحية بالسلام لا يناسب هذه الإيه هذه الحال، لأن التحية ورد السلام فيها إيه تعظيم لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا ينزه أن يذكر في مثل هذه الايه الأمانة. طيب إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ايه إلى هذا الأمر فيتكلم الإنسان على قدر الايه الحاجة. الإمام أبو داود أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على مين؟ على الرجل. فذكر فقال وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل، يعني أنه بعد ما انتهى من بوله تيمم ثم رد عليه السلام. وهذا فيه أن الإنسان حينما يرد السلام ينبغي أن يكون على طهارة. الإنسان عندما يرد السلام ينبغي أن يكون على طهارة. لكن إذا كان الإنسان ليس على قضاء الحاجة وكان غير متوضئ وغير متيمم، هل يجوز له أن يرد السلام؟ نعم يجوز له أن يرد السلام. نعم يجوز له إيه؟ أن يرد السلام. لكن الأولى والأشرف والأكمل في حقه أن يفعل إيه؟ أن يكون على طهارة. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله هذا الحديث مسندا في باب التيمم في الحضر، والمقصود من ذلك أن يكون رد السلام على أكمل حال، أن يكون رد السلام على أكمل حال، وإلا فإن ذكر الله عز وجل والإنسان محدث وليس على وضوء سابغ جائز. وسيأتي الحديث الذي يدل على ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل حال أو كان يذكر الله على كل أحيانه سواء كان متوضئا أو غير متوضئ. لكن الذي حصل في هذا الإشارة إلى ما هو إيه؟ أكمل، الإشارة إلى ما هو أكمل. والحديث الذي سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه سيبين هذا المعنى، أنه يجوز للإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى إذا لم يكن إيه؟ متوضئا، إذا لم يكن متوضئا أو إذا لم يكن على طهارة، إذا لم يكن على إيه؟ على طهارة. طبعا المقصود هنا بالطهارة الطهارة الإيه؟ الكبرى والصغرى، الطهارة الإيه؟ الطهارة الصغرى وتشمل أيضا الكبرى. يعني لو أن مسلما سلم على جنب، سلم على جنب، وحديث بدليل حديث أبو هريرة أو حديث بدليل حديث مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكن المدينة فانخنس أبو هريرة رضي الله عنه، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني كنت إيه؟ جنبا، قال سبحان الله المؤمن إيه؟ لا ينجس، المؤمن لا ينجس. أما عن تراجم، طيب المؤمن لا ينجس، إيه كان المصافحة والملامسة فمن باب أولى الإيه؟ الرد. إذا كان يجوز المصافحة والملامسة وهو جنب فمن باب أولى الإيه؟ من باب أولى الرد، يجوز الإيه؟ الرد. طيب أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا عثمان أو أبو بكر ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة، ابن الاثنين إيه؟ أبي شيبة. أبو شيبة الأول هو محمد ابن إبراهيم، محمد ابن إبراهيم ويكنى بأبي شيبة، وابناه هما عثمان وأبو بكر، ولاد الاثنين عثمان وأبو بكر. وأبو بكر اسمه عبد الله لكنه مشهور بكنيته، وكل منهما ثقة، وكل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الإمام الترمذي. وأبو بكر هو المشهور أكثر من عثمان، ليه؟ لكثرة روايته وكثرة الحديث، ولهذا خرج له مسلم في صحيحه لأبي بكر، خرج له مسلم في صحيحه أكثر من 1500 حديث، وهو أكثر الشيوخ الذين روى عنهم الإمام مسلم، يعني من أكثر مشايخ مسلم الذين روى عنهم مين؟ أبو بكر بن أبي شيبة. يعني أن الأحاديث التي حدث بها مسلم عن شيوخه أكثرها ما كان عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقد اشتهر أبو بكر بن أبي شيبة بكنيته، وكذلك ينسب إلى أبيه بالكنية، ينسب إلى أبيه بالكنية، فيقال أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر اسمه عبد الله، وأبو شيبة اسمه إيه؟ محمد، فمنسوب بكنيته وكنية مين؟ أبو بكر بن أبي شيبة، تمام؟ وهذا فيه الاشتهار بالكنى، والاشتهار بكنية الأب أيضا، ومثل هذا شهرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو بكر بن أبي قحافة هو مشهور بكنيته وينسب إلى أبيه مكنى، وهو عبد الله بن عثمان رضي الله عنهما، وليس مشهورا باسمه واسم أبيه، وأبوه ليس مشهورا باسمه، وإنما اشتهر أيضا بالإيه؟ بالكنية ابن أبي قحافة. وهنا أبو بكر بن أبي شيبة اشتهر بكنيته وكنية مين؟ وكنية أبيه. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ليس له ولد يسمى بكر، لأن يعني كان في بعض الصحابة أو في بعض الناس يظن أن أبو بكر الصديق له ولد اسمه إيه؟ بكر. ولا وليس هناك لعمر بن الخطاب ولد اسمه حفص، إنما كانت هذه إيه؟ كنية، لكن هذه من الكنية التي حصل بها إيه الاشتهار. وأذكر مرة كنت واقف مع شيخنا الشيخ إسحاق الحويني، فكن جاء بعض الناس كده قال له إيه؟ يا شيخ قال له لا، نفسي أشوف إسحاق ابنك ده، نفسي أشوف إسحاق ابنك ده. قال له أنا أنا ما عنديش إسحاق، أنا عندي حاتم، كان لسه الشيخ عنده حاتم بس. فقال له أمال بيقولوا أبو إسحاق أبو إسحاق؟ قال لا أبو إسحاق دي كنية. قعد الشيخ يشرح له، والله ما ألطف الشيخ والله العظيم، وما أحلى بالشيخ، الله يديله الصحة ويبارك فيه. قال حدثنا عمر بن سعد وهو أبو داود الحفري. والحفر محل من الكوفة، محلة في الكوفة، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال عن سفيان، عن سفيان، سفيان هنا هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، يبقى سفيان الثوري، لكن اسمه سفيان، سفيان اسمه ايه؟ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة فقيه، ووصف بأعلى درجات التعديل في مصطلح علم الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. تخيل يعني أمير المؤمنين، أنت بتقول النهارده رأس الدولة المسلمة مين؟ أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ده هو خليفة المسلمين كلهم. فالإمام سفيان الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أمير المؤمنين سفيان الثوري حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهنا أبو داود قال عن سفيان وجاء غير منصور. ليه؟ لأن أبو داود الحفري من أهل الكوفة، وهو يروي عن سفيان الثوري، وكذلك عن وكذلك الضحاك بن عثمان يروي أيضا عن سفيان الثوري، وحديث سفيان الثوري أخرجه أصحاب الكتب الست. وكما قلت هو من الذين وصفوا باللقب الرفيع عن الإيه؟ أمير المؤمنين. فلذلك قال عن سفيان اعتمادا على شهرته، اعتمادا على إيه؟ على شهرته. عن الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان والضحاك بن عثمان الأسدي، وهو صدوق يهم، صدوق إيه؟ يهم، أخرج له مسلم وأصحاب الإيه؟ السنة. عن نافع، نافع هو مولى بن عمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واحد من السبعة المعروفين بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر الناس اتباعا أو من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقف عند قوله، قول المصنف إني كرهت، حديث إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، ونكمل إن شاء الله غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين ناخذ الأسبوع كله.
One of what you need.